أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما بيناه في الدرس السابق انتهينا إلى هذه النتيجة، وأن الصحيح هو كفاية التجزي في القاضي، سواء كان منصوبا بالنصب العام أو لم يكن كذلك أما المنصوب بالنصب العام فكفاية التجزي باعتبار أن الأدلة الدالة على النصب العام لا يستفاد منها إلا اشتراط معرفة الأحكام عن اجتهاد في الجملة، لا معرفة الأحكام عن اجتهاد، معرفة جميع الأحكام عن اجتهاد لم نستفد ذلك. أما من المعتبرة معتبرة أبي خديجة فواضح، لأنها تقول شيئا من قضايانا يعلم شيئا من قضايانا، وأما من المقبولة فلما ذكرناه من أنه حتى على تقدير تسليم ظهورها الابتدائي في معرفة جميع الأحكام، لكنه كما بينا أنه من الصعوبة المكان أن نلتزم بهذا الظهور، ولا بد من حملها على معرفة الأحكام في الجملة لا معرفة جميع الأحكام. إذن القاضي المنصوب بالنصب العام يشترط فيه أن يكون عالما بالحكم عن اجتهاد، أما هل يشترط فيه أن يكون عالما بجميع الأحكام حتى الأحكام التي لا ارتباط لها بالحكم الذي يقضي به، فهذا ما لا تدل عليه أدلة النصب العام. وأما في الثاني، يعني الثاني المقصود به غير المنصوب بالنصب العام، هل يشترط في القضاء في فصل الخصومة من دون أن يكون هناك نصب عام، هل يشترط في ذلك ماذا؟ أن يكون هذا الشخص عالما بجميع الأحكام، أو لا يكتفى أن يكون عالما بالحكم الذي يقضي به؟ فكفاية التجزي في هذا الثاني تكون أوضح، لأننا في النصب العام لم يشترط ماذا؟ الاجتهاد المطلق، وكان التجزي كافيا لماذا في القاضي المنصوب بالنصب العام. إذن القاضي غير المنصوب بالنصب العام، المنصوب بنصب خاص من قبل الإمام عليه السلام أو من قبل المجتهد بناء على ثبوت ذلك له، هذا من باب أولى أن لا يكون مشروطا بالاجتهاد المطلق، من باب أولى أن يكون التجزي فيه كافيا في هذا المقام. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء الذي انتهينا إليه، هذا الذي انتهينا إليه هو كفاية التجزي في القضاء، هو الموافق جملة من علمائنا، منهم العلامة في التحرير والقواعد، والشهيدين في الدروس والروضة، والمحققين السبزواري في الكفاية، والمحقق القمي في الغنائم، وكذا موافق للشيخ الأعظم في قضائه، وغير هؤلاء. كفاية التجزي، نعم، المحقق في الشرائع ذكر هذه العبارة، قال فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزي الاجتهاد، على القول بتجزي الاجتهاد، يقول لا يكفي في القاضي أن يكون مجتهدا في بعض الأحكام دون بعض، هذا لا يكفي. لكن الظاهر أن هذا الكلام صعب جدا، لا أنا اشتبهت، أن هذا العبارة المحقق حملها بعضهم على الاجتهاد المطلق، على اعتبار الاجتهاد المطلق، على اعتبار الاجتهاد المطلق. لا اشتباه بالنقل، هاي عبارة المسالك. عبارة المحقق هذه: ولا بد أن يكون عالما بجميع ما ولياه، لا بد أن يكون عالما بجميع ما ولياه. هذا عبارة المحقق. هاي عبارة المحقق المسالك الشهيد الثاني في شرحه على الشرائع في المسالك، حملها على الاجتهاد المطلق، حملها على الاجتهاد المطلق. قال هذا ظاهر كلام المحقق، هو اشتراط الاجتهاد المطلق، ولا بد أن يكون عالما بجميع ما ولياه. حملها على الاجتهاد المطلق، ثم قال منه المسالك مو الشرائع، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزل اجتهاد. هذا الفهم فهم صاحب المسالك اشتراط الاجتهاد المطلق من كلام المحقق في الشرائع، هذا موضع تأمل بل موضع منع، لاعتبار احتمال أن المحقق لا يشير إلى مسألة الاجتهاد المطلق، وإنما يشير إلى الاجتهاد فيما وليه، يعني الاجتهاد في القضاء الذي هو صار متوليا له، ليس في العبارة ما يشير إلى ما هو أكثر من ذلك. ونبه على هذا التأمل في فهم كلام المحقق صاحب المستند والشيخ الأعظم في القضاء، نبه على هذا بهذا الاعتبار، أن يكون المقصود العلم بالأحكام التي يريد أن يقضي بها، يعني عالما بجميع أحكام الوقائع التي يريد ماذا؟ أن يحكم بها، أن يكون عالما بجميع ما وليه، بجميع ما وليه. هذه العبارة لا تتحمل أن يفسرها بأن يكون عالما بجميع الأحكام، بحيث تكون دالة على اشتراط الاجتهاد المطلق. إذن المحقق أيضا لا يمكن أن ننسب إليه اشتراط الاجتهاد المطلق. هذا تمام الكلام في الاجتهاد، في اشتراط الاجتهاد. سيد الماكن في ذيل هذه العبارة، سيد الماكن قال: بل الضبط على وجه، بعد أن اشترط الاجتهاد قال: بل الضبط على وجه، يعني يعتبر في القاضي أن يكون ضابطا. الظاهر أن مقصودهم من الضبط هو عدم غلبة النسيان، كما يظهر من كلماتهم أن المقصود بأن لا يغلب عليه النسيان، لا ينسى الوقائع، ينسى تفاصيل القضية، عندما يريد أن يحكم بالقضية ينسى ماذا؟ تفاصيل القضية، الواقع التي يريد أن يحكم فيها. هذا هو المقصود من اشتراط الضبط، أن لا يغلب عليه ماذا؟ النسيان. استدل له باشتراط الضبط بانصراف الدليل عن غير الضابط، من الأدلة الدالة على نصب القاضية منصرفة عن ماذا؟ عن غير الضابط. في الشرائع المحقق في الشرائع أدخله في اشتراط الاجتهاد، قال: ويدخل في الاجتهاد الذي جعله شرطا في القاضي أن يكون شنو؟ أن يكون ضابطا. في الجواهر علل هذا الإدخال، يعني لماذا أدخل الضبط في ماذا؟ في اشتراط الاجتهاد المحقق. علل هذا الإدخال بعدم الدليل عليه بالخصوص، قال: لا نملك دليل على ماذا؟ على اشتراط الضبط بشكل مستقل عن ماذا؟ عن اشتراط شو نقول وياه؟ اجتهاد. ولذا المحقق أدخله في ماذا؟ في اشتراط الاجتهاد. فالظاهر أن هذا هو الصحيح، يعني لا دليل على ماذا؟ على اشتراط أن يكون ضابطا. ما قدر أعلم، باعتبار أن الغرض يتعدى بغير ذلك، ممكن أن يتعدى الغرض بتعيين جماعة الثقات يضبطون ماذا؟ يضبطون وقائع الجلسات، يضبطونها، أو تضبط الوقائع بالكتابة ويربطها بماذا؟ بالكتاب. فليكن ناسيا، يكن كثير النسيان، يكن غير ضابط، لكن يمكن ضبط الوقائع من خلال ضبط الغير من الثقات، أو تضبط الوقائع بماذا؟ من خلال الكتابة. على كلا التقديرين يتأدى الغرض، بمعنى أن هذا القاضي عندما يريد أن يحكم يحكم على طبق الوقائع الحاصلة من دون أن يكون في ذلك نسيان واشتباه وأمثاله، لأن القضية ضبطت إما من خلال شخص ثقة وإما من خلال الكتابة والتدوين. ومن هنا لا يكون هناك دليل واضح على اعتبار أن يكون ضابطا بهذا، إذا لم يكن ضابطا نقول أن هذا لا يصلح للقضاء، حتى إذا أمكن تحقيق الغرض من طريق شنو آخر، لا دليل على ذلك. حينئذ يمكن أن يقال بهذا الشيء أنه يمكن أن يكون متذكر للواقع من خلال ماذا؟ من خلال هذه البدائل، وإن كان هو يعرضه النسيان. بشكل عام اشتراط الضبط واشتراط البصر كما سيأتي الإشارة إلى في المتن، اشتراط الكتابة أن يكون عالم بالكتابة، اشتراط أن يكون بصير أن لا يكون أعمى، يعني هذه الأمور لا دليل عليها بالخصوص، لم يدل دليل على اعتبارها في القاضي بالخصوص، بل مقتضى الإطلاقات نفي اعتبارها. مقتضى إطلاقات أدلة النص والإطلاقات التي يستند إليها في نفوذ حكم القاضي وماذا؟ هو عدم اعتبار هذه الأمور. نعم، في حالة واحدة إذا كان فقدها، فقد هذه الأمور مؤثرا في شرط فرضنا عن اعتباره، كان مؤثرا في شرط فرضنا عن اعتباره، لا أشكال بأنه لا بد من اعتبارها، لا لخصوصية فيها، وإنما باعتبار أن فقدها يوجب فقد شرط فرضنا ماذا عن اعتباره، من قبيل فرض العدالة، من قبيل الاجتهاد، كما يظهر من المحقق حينما أدخله في ماذا؟ كما قلنا أدخله في اشتراط الاجتهاد، كأن الاجتهاد بالمعنى المطلوب في القاضي والمعنى الذي تدل عليه الأدلة لا يتحقق عندما لا يكون ماذا؟ عندما لا يكون القاضي ضابطا، عندما يكون كثير النسيان للوقائع التي يريد أن يقضي فيها. إذا فرضنا أن هذه الأمور كانت مؤثرة في شرط كما قلنا فرغنا عن اعتباره، لا أشكال أنها تكون معتبرة، لكن على هذا الأساس. وأما إذا فرضنا أنها لا تؤثر في الاجتهاد، لا تؤثر في ما اشترطناه في القاضي من اجتهاد أو عدالة أو نحو ذلك، لا تؤثر، ليكن بصيرا ليكن أعمى، قضاؤه لا يتأثر بذلك، لا عدالته تسقط وتتأثر ولا اجتهاده يتأثر، يمكن أن يقضي. غاية أن قد لا يميز يعني بصرا بين هذا وهذا، يمكن حل عن طريق جماعة يقولوا له هذا المدعي هذا المنكر إلى آخره مثلا. على كل حال هذه الأمور لا دليل على اعتبارها بالخصوص، وإنما تعتبر عندما تكون موجبة لزوال شرط فرغنا عن ماذا؟ عن اعتباره. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه احتمل أن يكون اعتبار هذه الأمور وغيرها من القائلين باعتبارها، احتمل أن تكون معتبرة عندهم في تولية الشخص ولاية عامة في سطع من الأصقاع، بحيث نعلم أن فقدانه هذه الأمور موجب لاختلال قضائه في بعض الوقائع، فهي من شروط تولية الإمام له، وليس شروطا في صحة كل فرد فرد من أقضيته، أشبه بالتفصيل اللي احنا عندنا عليه تفصيل بين منصب القضاء وبين ماذا؟ وبين فصل الخصومه في واقعه جزئيه معينه. يقول هذه شرائط اعتبرها من اعتبرها، الظاهر يقول، هو يقول الظاهر انه اعتبرها في توليه شخص، توليه شنو؟ عامه في صقع من الاصقاع، يوديه الى مدينه بعيده، يقول اعتقاضي في تلك المنطقه اعتبرت هذه الامور. باي اعتبار؟ باعتبار ان هذه الامور توجب اختلال قضاء في بعض الوقائع، توجب العلم، صرف العلم، اسباب العلم الاجمالي، انه في بعض الوقائع التي يقضي فيها وهي كثيره، عدم كونه ضابط، عدم كونه بصير، عدم كونه يحسن الكتابه، هذا يوجب اختلال بعض القضاء، يوجب اختلال القضاء في بعض هذه الوقائع. من هنا اخذت ماذا؟ شرطان منعا لهذا الاختلال الذي يعلم عندما لا يكون القاضي واجدا لهذه الشرائط، وليست هي شرائط معتبره في كل قضاء قضاء وفي كل حكم حكم، ليست هي من الشرائط المعتبره في القضاء وهذه الاحكام. احتمل هذا الشيخ الانصاري هذا المعنى. على كل حال الصحيح هو ما ذكرناه، ما عندنا دليل خاص على هذه الامور. قد يمكن التمسك بالاطلاق لنفيه، نعم هذا الاستدراك الوحيد اذا كان مؤثر على انتفاء شرط من الشرائط التي فرضنا على اعتبارها، حينئذ تكون هذه الامور معتبره على هذا الاساس. بعد ذلك يقول السيد الماتن: ولا تعتبر الحريه. يقول ان الحريه غير معتبره، فيجوز للعبد ان يكون ماذا؟ قاضيا. هذا عدم اعتبار الحريه يوافق فيه السيد الماتن جمله من فقهاء، منهم المحقق في الشرائع والشهيد في المسالك، ظاهرا يعني ظاهر عبارة الشهيد في المسالك وموافقة المحقق فيما ذهب إليه من عدم اعتبار الحرية، وغيره. لكن خلافا للمشهور ما ذهب إليه السيد الماتن، خلافا وفاقا لجماعة، لكن خلافا للمشهور بين الأصحاب لا سيما الشيخ واتباعه، الشيخ الطوسي واتباعه، على ما ذكروا. فالمسألة كأنه خلافية، ليست مسألة من المسائل المتفق عليها. يستدل الأول يعني لعدم اعتبار الحرية، يعني لجواز أن يعني يكون العبد شنو؟ قاضيا، ويكون قضاء نافذ. استدل له بإطلاق أدلة النص، أن أدلة النص مطلقة لن تقيد بماذا؟ بأن يكون القاضي حرا، فمقتضى إطلاقها عدم اشتراط الحرية. واستدل له أيضا بدعوى عدم الفرق بين الحر والعبد في أمثال ذلك من المناصب الإلهية، أنه الإنسان يقطع بأنه ماكو فرق بين الحر والعبد في أمثال في القضاء وأمثاله من المناصب الإلهية، فعليه لا فرق بين الحر والعبد، ولا تكون الحرية شرطا فيماذا؟ في القضاء. استدل للثاني، ثاني يعني شنو؟ عدم الجواز اشتراط الحرية. استدل له بعدم ثبوت الإذن للعبد، والقضاء يحتاج إلى الإذن كما تقدم سابقا، ولم يثبت الإذن إلا للعبد. واستدل له أيضا بما دل على عدم نفوذ شهادة العبد، أن أدلة دلت على عدم نفوذ شهادة العبد، حينئذ بالأولوية وأمثالها تدل على عدم نفوذ شنو؟ حكمه. يعني نشترط في نفوذ حكم القاضي أن لا يكون شنو؟ عبدا، لأن العبد لا ينفذ لا لا يعني لا لا لا, لا ينفذ قضاء شهادته، لا تكون نافذة معتبرة، فحكمه وقضاءه أيضا لا يكون معتبرا. هذه هي الأدلة التي استدل بها الطرفان، أو هذه عمدة الأدلة في الحقيقة التي استدل بها الطرفان. يبدو أن عمدة الأدلة هو مسألة الإطلاق، وهذا ينبغي تركيز الكلام عليه، مسألة إطلاق الأدلة. هذا الإطلاق في الأدلة إذا تم إطلاق في الأدلة، حينئذ يثبت الإذن للعبد في ماذا؟ في القضاء، كما يثبت الإذن للحر في القضاء بمقتضى أدلة النص وأدلة نفوذ قضاء القاضي، كذلك يثبت إذا كانت مطلقة وتم الإطلاق فيها، كذلك يثبت النفوذ علماً لقضاء منه العابد، فلا فرق بينهما. إذا تم الإطلاق فحينئذ يثبت الإذن، وحينئذ لا يصح الاستدلال بما ذكر لماذا؟ لمنع ماذا؟ لمنع قضاء ماذا؟ قضاء العابد. شنو هو اللي ذكر لمنع قضاء العابد؟ ذكر استدل الثاني شو استدل بمان؟ بعدم ثبوت الإطلاق، ثبتنا الإذن بالإطلاق، ثبتنا الإذن كما أن الإذن يثبت للحر يثبت بالإطلاق المن للعابد، فمن نقدر نقول عدم ثبوت الإذن؟ لا، ثبت الإذن. وكذلك لا يمكن الاستدلال له بما دل على عدم نفوذ شهادته، فأفرض أنه دل الدليل على عدم نفوذ شهادته، لكن دليل عدنا على ماذا؟ على نفوذ شنو؟ نفوذ قضائه. دليل دل على نفوذ قضائه إذا تم الإطلاق في ماذا؟ في أدلة النص. واضح. بعبارة أخرى، أن أدلة عدم نفوذ شهادة العابد هي ليست دليل قطعي على عدم نفوذ شنو؟ قضائه، وأنه استظهار الأولوية عرفية، نستظهر من الدليل أنه هذا مو فقط شهادته ليست نافذة، وإنما قضاء أيضا لا يكون شنو؟ نافذ. استظهار عرفي، أولوية عرفية على ما تقدم سابقا، والأولوية العرفية تعين ماذا؟ الالتزام ورفع اليد عنها إذا دل دليلا على ماذا؟ على الإذن. إذا تم إطلاق في الأدلة، حينئذ هذه الأدلة التي يستدل بها على عدم نفوذ قضاء، هذه حينئذ لا تجري. كما أنه إذا لم يتم الإطلاق في الأدلة، وناقشنا في ثبوت الإطلاق في الأدلة لأي سبب كان، حينئذ لا مجال لما استدل به على ماذا؟ لما استدل به لعدم، إذا لم يتم الإطلاق حينئذ لا مجال لما استدل به على ماذا؟ على اعتبار شنو؟ على اعتبار قضائه من دعوى إطلاق الأدلة. قال نفترض ماذا؟ عدم تمامية إطلاق الأدلة، وكذا دعوى العلم بعدم الفرق بين الحر والعبد في القضاء وأمثال القضاء من المناصب الإلهية، هذا هم ما يتم. لماذا؟ لأنه هذا ما يجيب هذا الجزم، هذا الجزم بعدم الفرق بين الحر والعبد في تسلم المناصب الإلهية، هذا الجزم غير واضح إطلاقاً، بل بالعكس لعله هذا يدعي أن المركوز في أذهان الناس هو هناك فرق بين العبد وبين الحر، خصوص في تسلم ماذا؟ هذه المناصب. وثبت شرعا في جملة من الأمور، في جملة من المناصب تختلف شدة وضعفا، أن العبد لا يصلح شنو؟ لها، لسبب أو لآخر. فإذا المهم في المقام هو أن الإطلاق ثابت في الأدلة، يمكن التمسك به أو لا يمكن التمسك به. تقدم في بحث اشتراط طهارة المولد، في بحث اشتراط طهارة المولد تقدم طرح هذا الاحتمال، احتمال انصراف الإطلاق عن الفاقد لطهارة المولد، أن الفاقد لطهارة المولد يعني ابن الزنا، أكو احتمال أن إطلاق الأدلة منصرف عنه، وهذا يبين هذا الانصراف، أو تذكر نقطة لهذا الانصراف، ليس انصراف اعتباطي، تذكر نقطة لهذا الانصراف، وكانت هي النقطة هذه، أن ولادة الإنسان من الزنا تعتبر منقصة بنظر العرف، منقصة بنظر العرف، ولذا لا يرى العرف هذا الشخص مناسب، لأن ماذا؟ لأن يتحمل منصب من هذه المناصب المهمة. هذا اعتبار منقصة بقطع النظر عن الشارع يؤيد هذا البناء أو ما يؤيده، لكن هو بالنتيجة العرف يعتبر أن هذا الشيء منقص، وأن ابن الزنا لا يصلح أن يكون شنو، أن يكون قاضيا، أن يكون حاكما، أن يكون كذا إلى آخره من المناصب الأخرى. هذا البناء من قبل العرف، هذا البناء إذا إما أن على الأقل نقول يمنع من عقاب الأطلاق، إذا لم يشكل قرينة متصلة بالكلام توجب التقييد، تقييد الدليل الدال على النص بغير إذن الزنا من البداية، وبذلك لا يتم الإطلاق من البداية، نقول على الأقل إن لم تكن قرينة على التقييد فلا أقل من أنها تمنع من ماذا؟ تمنع من يعني توجب انصراف الدليل عنه، توجب انصراف الدليل عن ماذا؟ عن ابن الزنا على الأقل. هذا نفس هذا الكلام يمكن أن يذكر في المقام، باعتبار أن ابن الزنا منقص. لا لا، باعتبار أن ابن الزنا منقص لا يناسبه أن يتسلم منصب من المناصب. العبودية بنظر العرف أيضا كذلك، العبودية بنظر العرف أيضا هي منقصة، شئنا ما بينها هي منقصة بنظر العرف، لا ينظر إلى العبد كما ينظر إلى من إلى العرف. صحيح الشارع نهى عن هذا ولا يرضى بذلك، ولينظر إليهما نظرة سواء، لكنه العرف لا يتقبل ماذا؟ لا يتقبل أن يتساوى الحر مع ماذا؟ مع العابد. هاي النظرة العرفية، نظرا اعتبار أن العبودية منقصة وبالتالي لا يصلح العبد أن يتسلم منصب من هذه المناصب، قد يقال بأن حالها حال ماذا؟ حال ما تقدم في مسألة ابن الزنا وعدم طهارة ماذا؟ المولد، فإنها إن لم تكن قرينة متصلة بالكلام توجب التقييد فلا أقل من أنها توجب انصراف الدليل عن ماذا؟ عن العابد، فلا تعود الإطلاق، إطلاقات تامة، ولا يعود هناك إطلاق في الأدلة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العابد. وإذا فقدنا الإطلاق حينئذ نفقد دليل واضح على ماذا؟ على اشتراط ماذا؟ على اشتراط على كفاية أن يكون القاضي شنو؟ عبداً. هذا الكلام بعد حسب استظهار الإنسان نفسه، ماذا يستظهر من الدليل؟ هذه القرينة هل هي قرينة واصلة إلى هذه الدرجة، إلى هذه المثابة، بحيث تكون قرينة ارتكازية متصلة بالكلام، بحيث عندما يجي الدليل الناصب مطلق، لكن أكو رأساً قرينة تتصل به توجب صرف هذا الإطلاق عن ماذا؟ عن ابن الزنا في ذاك الكلام، وعن العابد في محل كلامنا، أو أنها ليست هكذا، ولا مانع من ماذا؟ من شمول الإطلاق له. طبعا هذا قد يؤيد بما هو كما ذكرنا، بما هو المرتكز في أذهان المتشرعة من أن العابد نهي عن ماذا؟ أن يتسلم جملة من المناصب، ولو كانت هذه المناصب كما قلنا تختلف شدة وضعفا في قولوا يا شنو إمامة الصلاة مشروط لأن لا يكون شنو أو على الأقل على مستوى الكراهة، ثابت الكراهة مو على مستوى الكراهة، لا أقل في باب الشهادة على ما يقال أنه يشترط ماذا إذا يكون عبدا، أكو شيء رأي. هناك أمور مرتكزة في ماذا؟ في ذهن العرف، لأن العبد لا يصح لتسلم مناصب من هذا القبيل، هذا يساعد في الحقيقة على كونها قرينة متصلة بالكلام وتمنع من عقاد الإطلاق. ومن هنا نقول أنه لا يبعد مسألة اشتراط الحرية، لا يبعد أن تكون هذه شيء ثابت بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأدلة. لكن هذا كله قلوا يا وين هذا؟ وين هذا؟ في منصب القضاء، في منصب القضاء لا يبعد أن تكون الحرية شرطا في النصب العام، في النصب العام، وهذا شيء مو مستنكر خصوصا مع ذهاب المشهور او الشيخ واتباعه الى اعتبار ماذا؟ الى اعتبار الحرمين. الالتزام به ليس شيئا عجيبا، لكنه هذا لا يعني استرحاق الحريه في ماذا؟ في فصل الخصومه وفي اصل القضاء، في كل قضاء قضاء كما ذكر الشيخ الانصاري، ليس شرطا. واضح؟ لا دليل على اشتراط ماذا؟ على اشتراط الحريه في ماذا؟ في مثل هذه الامور. الحريه اذا كانت شرطا فانما تكون شرطا باعتبارها القرينه الارتكازيه اللي قلناها، وهذه القرينه الارتكازيه تلحظ المناصب. متى تلحظ ان هذا يقضي في قضيه معينه بشكل خاص؟ يقضي في قضيه بين طرفين ولا يعلم به احد خلنا نفترض. متى انظر الى هذا؟ هنا لا ترى ان قضاء هذا العبد في هذه القضيه الخاصه مثلا منافي لشيء، او انه هذه العبوديه منقصه ولا يناسب ان يقضي بين طرفين في قضيه خاصه. الارتكاز ليس على ذلك. الارتكاز يقول ان تسلم العبد لمنصب من المناصب هذا خلاف منقص اللي هو يراها، وهكذا في طهاره المولد. فالقضايا ناظره الى المناصب لا ناظره الى القضاء، وفصل الخصومه من دون نصب عام فهنا لا مانع من ان يقضي، وليست الحريه شرطا في القضاء وفي فصل الخصومه. وقت انتهى له بعد. وصلى الله على محمد.